بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في وجوب إخراج الخمس من المعادن، لكن شريطته أن يبلغ المعدن النصاب وهو 20 دينارا. قب إذا بلغ 20 دينارا يجب الخمس، هذا مسلم. الكلام فيما لو شك مستخرج المعدن، شك في كونه بلغ النصاب بالغا النصاب هذا المعدن أو لا ما بالغ، فهل حينئذ يجب الخمس أو لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أنه هل يجب عليه الاختبار أو يقول إن شاء الله مو لازم، يلا بمجرد أن يشك يقول لا يجب الخمس ولا يجب الاختبار، شنو المناسب؟ الجواب لا يجب الخمس ولا يجب الاختبار. أما عدم وجوب الخمس فلأنه لما كان وجوب الخمس مشروطا ببلوغ المعدن النصاب وهو 20 دينارا، فإن أحرز كونه بالغا ذلك وجدانا ففيه الخمس، وإن شك فإن أمكن بأصل من الأصول إثبات عدم بلوغه النصاب، عدم بلوغه 20 دينارا تعبدا، إثبات ذلك بأصل من الأصول تعبدا، فحينئذ لا يجب الخمس من باب عدم بلوغ النصاب، لكن مو عدم البلوغ الوجداني، عدم البلوغ التعبدي وهو كاف. وإن لم يمكن ذلك، يعني إن شك على أنه هل بلغ أو لا ولم يكن لدينا أصل من الأصول، فيمكن حينئذ التشبث بأذيال البراءة لأن شك في أصل التكليف. فإذا المرحلة متدرجة، ابتداء الوجدان، المفروض أننا لا نعيش العلم الوجداني ببلوغ النصاب أو عدم بلوغه، توصل النوبة إلى مرحلة الشك. في مرحلة الشك ابتداء إذا أكو استصحاب يثبت لك الوجوب أو عدم الوجوب، ما توصل النوبة للبراءة لأن الاستصحاب حاكم على البراءة، سواء كان عندك أمارة الاستصحاب أو كان أصل. خب وإذا ما أمكن الاستفادة من الاستصحاب توصل النوبة إلى أصالة البراءة. هسه الآن الاستصحاب هنا يمكن إجراءه أو لا؟ الجواب نعم. سؤال كيف؟ الجواب حتى تتضح الفكرة نذكر فرد مثال آخر، مثال ومن خلاله شنو نرجع إلى مورد بحثنا. هسه إذا كان عندنا ماء نشك في أنه قليل أو كر، لأن هذا الماء لاقته شنو؟ نجاسة، يعني متنجس، فنشك إذا كان، يعني هسه مو بالضرورة، يعني هسه نريد مثال سهل بسيط. فإيدي كانت متنجسة، سواء كانت عين نجاسة موجودة ما موجودة ما علي، لا قتل ما، إذا كان كثير ما ينفعل، إذا كان قليل ينفعل. خب إذا أعلم وجدانا بأنه قليل أو كثير أرتب الأثر على ذلك. إذا ما أعلم أكو أصل من الأصول يثبت لي طبيعي، ورأسا يجي للذهن على أنه أصالة الطهارة، وهذا الماء أقصى ما هناك أشك أنه تنجس أو لم يتنجس، واضح؟ لو أستصحب طهارته، لو إذا ما يمكن استصحاب طهارته أحكم بأصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر، أصالة الطهارة المائية أو أصالة الطهارة بشكل مطلق، أحكم على ذلك الماء بالطهارة. الكلام فيما لو كان هناك أصل آخر حاكم على استصحاب الطهارة أو على أصالة الطهارة، بعد ما توصل النوبة إلى استصحاب طهارة الماء أو إلى أصالة طهارة الماء، شنو هو الأصل الحاكم؟ أقول خب هذا الماء شنو؟ حالة سابقة إلى أو ما إلى؟ إذا كانت الحالة السابقة هي الكرية فأستصحب الكرية، والماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء، وإذا كانت الحالة السابقة هي القلة فأستصحب القلة، والماء القليل بمفهوم إذا بلغ الماء قدر كر يثبت أنه انفعل فاعل، ما توصل النوبة إلى أصالة الطهارة واستصحابها. خب استصحاب القلة وعدم الكرية تارة تكون الحالة السابقة من جهة أنه هذا الماء خب بالأمس كان موجود، قبل شهر كان موجود، وكانت الحالة السابقة إلى هي عدم الكرية، فأستصحب ذلك. وأخرى لا، هذا الماء ما كان أمس موجود، الآن هو انخلق خلق وليد الساعة، هنا شنو هنا؟ أما تأكو عدم الكرية لو لا، واضح الفرق بين المثالين؟ تارة هناك فترة زمنية كان الماء موجود وعدم الكرية هي وصفة، وفترة لا، عفوا، وصورة لا، ما كان هناك ماء موجود سابقا متصف بعدم الكرية، وإنما الآن أنا الماء هو شنو انخلق، طلع شو من الأرض قام يطلع ماء، بس ما أدري إذا هذا الماء قدر كور أو لا. فهنا أنا أقدر أنا شنو أحكم عليه من بركة ببركة أصل من الأصول بأنه كر أو ليس كر أو لا. هنا عدنا استصحاب العدم الأزلي، نقدر نقول يابا منذ أن كان الله سامحني ولم يكن معه أحد، لا كان أكو ماء ولا كان أكو شنو كرية، فعدم الماء ثابت وعدم الكرية ثابت شو وقت في الأزل. عدم الماء انقلب إلى وجود صار ماء، فما أقدر بعد أستصحب عدم الماء. أما عدم الكرية اللي ثابت في الأزل تبدل إلى كرية أو لا ما أدري، فأستصحب عدم الكرية، فراح يثبت لي أنه عدي ماي ومو كر، والنتيجة هي بعد تترتب بعد إذا الماء مو كر شنو مفهوم إذا بلغ الماء قدر كر شنو هو الانفعال، واضح المطلب؟ هذا شيء يسموه استصحاب العدم الأزلي، وأكو عندنا استصحاب العدم النعتي. استصحاب العدم النعتي هو هذا المثال الآخر اللي جبته، قلت عندي ماي بالأمس ما كان كر، الآن شنو أستصحب عدم كريته، يعني بعد خلقة الماء عدم الكرية كان ثابت إلى، وبعدين ما أدري تبدلت عدم الكرية إلى كرية أو لا، بينما هناك لا، عدم الكرية ما كانت ثابتة بعد وجود الماء، كانت ثابتة قبل وجود الماء، لأن قلنا كان عندنا عدمان، عندنا هم سامحني قلت العدم، ما أرد أقول أن أمر وجودي حتى تقول شلون تقول كان عندنا، صديق التعبير أرد أقول أي، فعندنا استصحاب للأعدام الأزلية، عندنا استصحاب للأعدام النعتية، يعني الماء بوصف عدم الكرية هذا عدم نعتي، عدم وصفي، بينما ذاك لا، عدم أزلي، ذاك أشبه بواو الجمع، واو الجمع لما كان عندنا عدمان، العدم الأول عدم الماء انتقض بالمائية، صار عندنا ماء زائد، واو الجمع زائد عدم الكرية، طبيعي. مرزا النائين رحمة الله عليه أنكر جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. السليح شنو النكتة؟ لعل النكتة أنه الآثار مترتبة على شنو؟ العدم واستصحاب العدم الأزلي لإثبات من الأصول المثبتة، تستصحب العدم الأزلي حتى تثبت العدم. بس على كل حال هذا مذكور بعد في الأصول في محله، أنه هل تجري، هل يجري الاستصحاب في الأعدام الأزلية أو لا، فبناء على جريانها يكون الفقيه في فسحة في كثير من الموارد، راح يكون بإيده أحد أجزاء رأس المال عنده هو الاستصحاب بلحاظ الأعدام الأزلية. أما إذا لا أفلس من الأعدام الأزلية استصحاب العدم الأزلي، لم يقل بجريان، الأمر مشكل، مو دائما يقدر واحد الإنسان يجري الأصل في الاستصحاب في الأعدام النعتية، إيه مو دائما حتى يقدر يستعيض عن العدم الأزلي بمن؟ بالعدم النعتي، كثيرا ما لا يتمكن الفقيه من إسلام، ماكو فرد حالة سابقة كان الماء بي متصف بعدم الكرية حتى، لأن أبو خلق الساعة خل ما عنده ماء بعد كان متصف بعدم، أما إذا مو خلق الساعة كان الماء موجود قبل شهر شهرين، إيه كان متصف بعدم الكرية تقدر تستصحب، أما الماء خلق الساعة ما تقدر تقول شنو، والله كان الماء هذا قبل فترة متصف بعدم الكرية الآن نستصحب عدم، ما يثبتها طبيعي. هسا احنا بغض النظر أنه هذا الاستصحاب عدم الكرية في العدم النعتي يثبت لنا الاتصاف أو يثبت لنا عدم الكرية فقط، واو الجمع هذا سبعة فرد أبحاث مرتبطة ب باب الاستصحاب. هسه نجي إلى مورد بحثنا من الأدلة، استفدنا اعتبار وشرطية بلوغ المعدن حد النصاب 20 دينارا حتى يجب الخمس فيه. خب إذا بالغ حد النصاب الحكم ثابت، لأن مشروط يثبت بثبوت الشرط، الشرط لما متوفر المشروط هم وهو الوجوب ثابت، وإذا الشرط منعدم وجدانا المشروط همات عدم عند عدم شرطه. الكلام فيما لو طبيعي عدم عدم اثنينات صحيح وعدم لعله أنسب، وإذا الكلام فيما لو شككنا في توفر الشرط فهل هناك استصحاب يؤمن لنا ثبوت الشرط أو نفي الشرط ليترتب
الأثر حينئذ نفيا أو إثباتا الجواب. إذا قلنا الاستصحاب بالأعدام الأزلية ثابت جاري أو بالأعدام النعتية، فحينئذ ماذا نجري الاستصحاب ونثبت الحكم نفيا أو إثباتا على أساسه وضوئه. يعني نقول هذا المعدن لما طلعناه احنا وطلعناه تدريجا فما كان بالغ حد النصاب لما طلعنا القطعة الأولى من عنده، والله ما كان القطعة الأولى ما بيها 20 دينار. إذا كان هكذا فبعدين بالقطع استخراج واستنباط القطع الأخرى ما ندري بلغ المعدن حد النصاب أو لا. الحالة المتيقنة السابقة إش كانت؟ عدم بلوغ النصاب، نستصحبها. وإذا لم يبلغ النصاب ثبت بالتعبد أوتوماتيكيا راح شنو ينتفي الوجوب، وجوب الخمس. لو يثبت وجوب الخمس وينتفي، ما إذا ما بالغ حد النصاب ماكو وجوب. هذا يا استصحاب هنا نفعنا استصحاب العدم النعتي. ليش؟ لأن كانت هناك فترة زمنية موجود بيها معدن وهذا متصف بمن؟ بعدم البلوغ، بلوغ النصاب. أما إذا هي فرد مرة طلعنا فرد قطعة كبيرة ابتداء ما ندري هي بالغة أو لا، فماكو حالة سابقة كان هناك فيها معدن متصف بعدم بلوغ النصاب. فهنا ما عندنا طريق إلا التشبث بمن؟ بالعدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي. نقول منذ أن كان الله ولم يكن معه أحد لا معدن أكو ولا بلوغ نصاب، لأن سالب من جفاء الموضوع. عدم المعدن انقلب إلى وجود معدن، الآن جاي نشوف معدن، طبعا ما نقدر نستصحب عدم وجود معدن. أما عدم بلوغ النصاب انتقض صار بلوغ نصاب أو لا نستصحبه، هذا استصحاب العدم الأزلي. طبيعي إذا قبلت راح ننتفع، إذا ما قبلنا وما كنا نقدر لأنه أبو خلق الساعة قلنا ما نقدر نستصحب العدم النعتي، توصل النوبة إلى البراءة إلى أصل في مرتبة أخرى متأخرة وهو البراءة. شكنا في التكليف أنه الوجوب ثابت أو لا نستصحب، عفواً نجري البراءة عن وجوب الخمس، لأن أصل الشرطية خب معلومة ما نقدر نجري البراءة عن أصل الشرطية عن وجوب الخمس. واضح لو لا؟ قال وأما عدم الوجوب مع الشك في بلوغ النصاب، يعني فالاستصحاب عدم بلوغ النصاب بنحو العدم النعتي إذا كان الإخراج تدريجيا قطعة قطعة، أو تستصحب بنحو العدم الأزلي. طبيعي هذا بنحو العدم الأزلي حتى في التدريج همات، تقول أنا ما أريد أن أستصحب العدم النعتي، أريد أستصحب العدم الأزلي. تفضل إذا عندك حجة تفضل. فاستصحاب العدم النعتي بالاستخراج التدريجي بالاستخراج الدفعي يفيد، بينما استصحاب العدم النعتي منحصر استفادته وين منحصرة؟ بالاستخراج التدريجي. هذا فرق واضح. وطبيعي طبق هذا على مثال الماء والكرية والقلة والكذا، ما تنفس الكلام. أو بنحو العدم الأزلي بناء على حجيته إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن تدريجيا. قلت حتى لو كان تدريجي تقول أنا أريد أستصحب، بس هنا إذا لم يكن كذلك لأنك في غنى عنه من هذا الباب، ليش تشوش على ذهنك والمستمعين وتخلي شنو الإشكالات تترى؟ روح للعدم النعتي، لأن ذاك قبلة حتى من أنكره أو ينتقل للبراءة إذا تعذر الرجوع إلى الاستصحاب بشكل عام، لا النعتي ولا الأزلي. وأما عدم وجوب، هسه سؤال، الآن هذا المعدن اللي استخرجناه قلت نستصحب عدم بلوغ النصاب، وأنا أعيش حالة شك، ولذا قلت شنو نستصحب عدم بلوغه. خب ما دام يمكنني أن أختبر وأراجع الاختبار للتأكد من بلوغه أو عدم بلوغه النصاب، ما دام يمكن الاختبار حتى في هذه الحالة هم يمكن الاستصحاب، أغمض عيني وأقول أن أستصحب أجري البراءة. قلنا لو استصحاب لو براءة، الاستصحاب هم لو نعطي لو أزلي، فأغمض عيني. أولا هذه الشبهة شنو؟ شبهة شنو؟ موضوعية ومو شبهة حكمية. أنا أعلم بوجوب الخمس فيما لو، وأعلم بشرطية البلوغ، هم الحكم أدربي وهم الشرطية، يعني هم الحكم الوضعي هم الحكم التكليفي معلوم إلي الكلام في الصورة، وأن هذا المعدن بالغ أو مو بالغ حد النساء، فالشبهة موضوعية. فهنا ما دام الشبهة موضوعية أغمض عيني وأطفي الضوء وما أروح للمختبر ولا أشغل الميزان حتى أختبر أن وزنه يبلغ مقدار يساوي 20 دينار أو لا، فهل هكذا أو لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن ما أكو دليل يوجب علي أن أختبر بعد كون الأدلة مطلقة ما قالت أختبر، فحينئذ البراءة الله يخليها تحل المشكلة. تقول لي مو لازم تختبر، وهذا اللي احنا همات نطبقه في موارد اخرى من الشبهات الموضوعية، ما ادري الساعة على ايدي اكو دم او لا دم، قام شنو رذاذ الدم قام يتطاير، بس ما ادري اصاب ايدي او لا، واجب ان افحص؟ لا، هذا واضح بعد، مو واجب أنا أفحص، أروح أنا أصلي أروح كذا أكل من دون فحص. شب ما دام الشبهة موضوعية، لا يعني بعبارة أخرى منتهين في الأبحاث من خلال الأدلة، منتهين بالأبحاث الفقهية إلى عدم وجوب الفحص بالشبهات الموضوعية، وهذا واحد من مصاديق الشبهات الموضوعية. فحينئذ أكو نكتة هنا وشبهة تطرح نفسها، وهي أنه هذا المورد وشبيه هذا المورد نعلم إجمالا بأن كثيرا من الناس يقعون في الاشتباه إذا يعني في المخالفة على تقدير بلوغ النصاب، على تقدير عدم الاختبار، إذا ما يريدون يختبرون والله أفراد أكو يقعون في الاشتباه، لو أنا لو أنت لو فلان لو فلان، ما يصير كل إحنا ما نختبر وكل إحنا مطابق للواقع، ما أكو ما بالغ حد النصاب، ما يصير. حتى في موارد أخرى نعلم بأنه شنو بالنتيجة، مو كل اللي ما يختبرون كلهم شنو الله مسددهم وفي الواقع ما طارئ ذلك المحذور الأمر. فنعلم إجمالا بوقوع كثير من أفراد الناس وأنا من ضمنهم في مخالفة واقع جراء عدم الاختبار. فهذه الشبهة راح توجب شنو؟ الاختبار. ما دام نعلم إجمالا، لما تسمع علم إجمالي، العلم الإجمالي شويونا إيه يزعزع القضية. وهنا يمكن أن يجاب بأنه العلم الإجمالي على شكلين، تارة العلم الإجمالي بهذا الشكل: أعلم بأني أقع في المخالفة ولو تدريجا في المستقبل. إيه هذا يمكن أن يقال منجز حتى لو تدريجي مو دفعي. واضح لو أكثر أوضح. وأخرى لا أعلم إجمالا، إما أنا أقع أو غيري يقع، وأنا شو علي الغير يقع؟ هذا مو منجز بحقي. بالنسبة لي شك بدوي، بالنسبة للغير حتى لو يقع وأعلم والعباس أنه وقع، بالنسبة لي ما راح يتولد فرد تكليف وحكم، ما يكون. فمثل هذا العلم الإجمالي ما يكون منجز. احنا مو ما نسمع علم إجمالي نقول منجز، علم إجمالي بتكليف منجز. على كل حال هنا على كل حال لا، لو كان إلي راجع أي منجز، لو لم يكن إلي للغير مو منجز. فإذا على كل حال هو مو منجز مثل هذا العلم الإجمالي. هذا لابد من الالتفات إليه. واضح؟ قال: وأما عدم، طبيعي أكو بعض الصياغات ذكرها المؤلف في الكتاب، هذه أشير إليها من خلال التطبيق. قال: وأما عدم وجوب الاختبار، طبيعي قبل ما هذا قد يستدل على لزوم الفحص بدليل آخر هنا ما مذكور، لا بأس بالإشارة إليه، وهو أنه عندنا ما يدل على لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية في غير باب الطهارة والنجاسة. باب الطهارة والنجاسة فحص مو لازم، دل الدليل. أما غير باب الطهارة والنجاسة قد يقال ما عندنا دليل على الترخيص، مو أنت اللي يخليك حر وما يوجب عليك الفحص، تقول أدلة البراءة وغير البراءة من شنو؟ الأدلة الترخيصية، استصحاب عدم الوجوب، استصحاب الطهارة، أصل الطهارة، البراءة، ظن الأصول الترخيصية أنا أتمسك بيها. لأن ايش قالت الأصول الترخيصية؟ مثلا ما دام ما تعلم أنت مرخ، خب ما قالت افحص بعد الفحص مرخص، قالت ما دام ما تعلم. طبيعي في الشبهات الحكمية ما يصير إجراء من دون فحص، هذا من جهين منا. زين، هل لا تعلمت ما علينا هناك، ليش شنو الدليل على لزوم الفحص في موارد الشبهات الحكمية؟ في الشبهات الموضوعية جاي نتكلم. أدلة الترخيص لما كانت مطلقة فحينئذ لا يجب الفحص، هكذا قد يقال. الجواب لا، أدلة الترخيص من قال لك مطلقة؟ قد يقال هكذا. من قال بأن أدلة الترخيص مطلقة؟ ما بيها إطلاق يعم حالة إمكان الفحص وسهولة الفحص والاختبار. فإذا ما بيها مثل هذا الإطلاق، بعد ما يمكن حينئذ شنو؟ إجراء البراءة من دون فحص. نعم، في باب الطهارة، في باب النجاسة ورد دليل قال لك غمض عينك، مو لازم تفحص. التعدي منه إلى غيره من الموارد هذا بلا دليل التعدي، لأن شلون أنت تلغي هنا الخصوصية؟ شلون تريد تنتقل من هذا المورد باب الطهارة والنجاسة إلى الأبواب الأخرى؟ تنقيح المناط لا، احتمال الخصوصية كبير هنا. فهذا أحد الأدلة التي قد تذكر على لزوم الفحص، أن أدلة الترخيص ليس فيها إطلاق يمكن التشبث به لنفي وجوب الفحص. واضح؟ خصوصا إذا لاحظنا أن بعض الواجبات المالية بطبعها يقتضي الاختبار. خب في الزكاة، خب ما يصير واحد مغمض عينه ويقول ما صاير. في باب الاستطاعة هكذا أكو قضايا واجبات مالية، هذه هي بطبعها تقتضي الحساب والمراجعة والاختبار فما يصير واحد يغمض عينه. ولعله لهذه تجد، لهذه النكتة تجد أنه الفقهاء في قضية الزكاة ما يدري، بلغ النصاب يقولوا له روح شوفه متغمض عينك إن شاء الله. لا، في قضية الاستطاعة أنه عندما مال ما يدري بالغ حد النصاب أو لا مثلا، يقولوا له افحص، مو تقول راجع الدفتر شوفه. أنت تقدر بالعجل تفحص، تضرب كمبيوتر يطلع لك الحساب جرد وتشوف على أنه مستطيع أو لا. قال: وأما عدم وجوب الاختبار فلعدم الدليل عليه بعد إطلاق أدلة البراءة، الأدلة الترخيصية. والعلم دفع دخل إشكال مقدر يريد يدفع. والعلم الإجمالي بوقوع كثير من الناس في المخالفة على تقدير عدم الاختبار، هذا العلم الإجمالي غير منجز. ليش؟ أنا إيش علي بتكليف الغير؟ الصلاة لو واجب علي لو على ذاك، مو علم إجمالي منجز. وصحيح علم إجمالي، لكن مو كل علم إجمالي منجز. إذا كان بلحاظي فقط ولو بنحو تدريجي منجز، أما أنا أو غيري لا. قال: والعلم الإجمالي غير منجز بعد رجوعه إلى الشك البدوي في وقوع المكلف إذا التفت إلى نفسه فقط في المخالفة وعدمه. بالنتيجة هو في بلحاظ نفسه، إذا التفت بلحاظ نفسه هنا يكون شك بدوي، ما يكون علم إجمالي منجز. وفي الشكوك البدوية تجري البراءة من دون أي مشكلة. واهتمام الشارع بإدراك الواقع في مثل هذه الموارد لا يمكن الجزم به. قد واحد يقول على أنه إذا ما نريد نفحص نجري البراءة من دون فحص، هذا راح نفوت الواقع اللي الشارع مهتم به، الحكم الواقع اللي الشارع مهتم به، راح احنا شنو نفرط به بإجراء البراءة من لا فحص. الجواب أول الكلام أن الشارع هو مهتم بمن بهذا الأمر، تثبت بعدين راح توصل النوبة إلى أنه يلزم من إجراء البراءة بلا فحص شنو التفريط بالواقع. وأول الكلام أنه أكو فرد واقع مهتم به الشارع، لذا قال: واهتمام الشارع لا يمكن الجزم به. واضح؟ خصوصا هو شرع عنا البراءة، فما أكو شيء وضوح للقضية. وأما المخرج للمعدن من أرض غيره، من جملة أحكام الفروع اللي أشير إليها في المتن أنه أنا إذا أدخلت ملك الغير وعندي أجهزة وياي استطعت من خلالها أن أتوصل إلى وجود معدن تحت هذه الأرض اللي مملوكة لمن؟ إلى زيد. إذا استخرجت ملكي لو ملك زيد، إذا استخرجت ملكي لو ملك زيد، طبيعي الكلام جاي نفرض فيما إذا زيد ما مرخص لي أن أستغل هذه الأرض وأستخرج من عدها المعدن، وإلا إذا زيد قال لي تفضل هذه الأرض أرضك مولانا، تفضل كل ما تحب سوي بيها، إذا بيها معدن إلك، ذهب إلك، كذا إلك، أسمح لك أنا، محلولة القضية، ما بيها أي مشكلة. الكلام إذا ما رضى، خب إذا ما رضى واستخرجت ملكي له ملك زيد، إذا ملكي يجي الكلام أنه 20 دينار بالغ، إذا ملك زيد هذا وظيفة زيد بعد. ينحسب معدن، ينحسب من فاضل المؤونة لأنه غنيمة بالمعنى الأعم، معدن هذا أمر آخر بعد بالنسبة إلى زيد. لأجل أن تتضح القضية نقول أما أصل التصرف اللي هو مو محل بحثنا، هذا حرام ما دام ما راضي أنت، حتى لو شويونة تحفر الأرض هذا فعل حرام، لأن لا يجوز التصرف فيه إلا إذا كان فر التصرف اللي لا منصرف عنه لا يحل. مثلا أفرض فرد شخص جاي يمشي على الأرض اللي هي تراب، أرض هي قاحلة ما بيها فرد شيء، أجلك الله يبصق، هذا بعد منصرف لا يحل التصرف معلومه، واضح له لا؟ اي اذا صدق تصرف، اذا ما صدق تصرف خويج. اذا اصل الاخراج هذا باعتباره تصرف، هذا حرام تكليفا. الكلامنا احنا في وادي اخر، انه هذا المعدن المستخرج ملك لصاحب الارض، الجواب تارة يكون المستخرج خل أقول قريب من سطح الأرض، خل مثال احنا بعد الأمثلة يعني مجرد أنه 5 سنتيمات 6 سنتيمات، شو أنا حفرت ما شاء الله، هذه شو عين ذهب طلعت، والمفروض أن الأرض منو أحياها؟ زيد، ملك إلى زيد، خلنا ملك إلى زيد، احنا هجي على هذه الفرضية، فهذه تابعة تكون لزيد مناسب. أما إذا كان لا، على عمق عدة كيلومترات أنا عثرت على منجم، على معدن، على ذهب واستخرجت، هو تصرف، تصرف حرام تكليفا، لكن هذا المعدن لصاحب الأرض، إذا أكو دليل يقول على أنه الأرض يملكها صاحبها إلى عنان السماء وتخوم الأرض، إيه؟ أما إذا ما أكو لا، طبيعي أن جبت عنان السماء بعد أنت إيه، لأنه إذا هذه الأرض مالتي أنت تجيب منها أنا بعد فوقي مترين تريد تسوي بناء، ما مسموح لك، أنا لي حق الاعتراض، أنا أملك الهواء اللي هذا، إيه؟ هسه أملك الهواء شو نقول؟ هسه احنا الآن مو محل بحثنا، فلذا ما نسلط الضوء على هذا الأمر. كلامنا فيما إذا استخرج من باطن الأرض، من بعد أعماق، من أعماق ماذا؟ أعماق الأرض على بعد عدة كيلومترات، هنا ما عدنا، لما إذا عدنا دليل قلنا خوب ينفعنا، إذا ما عدنا دليل فحينئذ بعد خو هذا المعدن لمن أحيا لمن استخرجه، وإن كان قلنا تصرف من حيث التكليف تصرف حرام، لأن ما أكو دليل يقول بأنه كل ما يستخرج من باطن الأرض حتى لو كان على بعد أعماق هو ملك لصاحب الأرض. قال وأما المخرج، وأما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون إذنه فتارة وأخرى، فتارة يفترض أنه هذا المعدن من توابعها، كما لو كان المعدن على بعد 2 أو 3 متر في عمق الأرض. هسه طبيعي إحنا لا نختلف بالأمتار، الأمتار لعله شنو أي شبهة مصداقية لا يكون عندنا، وأخرى لا يكون كذلك، كما لو كان على بعد 10 كيلومترات أو 20، فعلى الأول يكون المعدن لمالك الأرض. النقطة شنو؟ سيرة، سيرة جرت على أنه من أحيا الأرض شنو ملكها وملك توابعها. ولذا ما يقدر فرد واحد يجي تحت الأرض بمقدار ارتفاع متر أو كذا يحدث هو إلى بناء ملكه من دون إجازة هذا الشخص، لأن السيرة جرت على عد مالك الأرض مالكا لتوابعها من الأعلى والأسفل بالمقدار المتعارض. وعلى الثاني أما بالمقدار غير المتعارف ما إلى معنى، يعني على ارتفاع مثلا 500 متر طائرة من هناك طير نقول له تتجاوزت ملكي هذا غصب، راح يقول لا هذا ما مقبول، ما الساعد عليه لا أدلة الحيازة ولا سيرة ولا غير ذلك. لذا قال وعلى الثاني يكون للمخرج لأن كونه لمالك الأرض إما لأجل السير وإما لأجل الإحياء وإما للحيازة، ثلاثة ذنين ما يصلحن أن يثبتن الملكية ملكية المعدن اللي في أعماق الأرض لصاحب الأرض. قال لأن كونه لمالك الأرض، كون المعدن لمالك الأرض إما لنكتة الإحياء أو الحيازة والحيازة أو للسيرة، الإحياء والحيازة أمر واحد، أمر واحد يعني من باب أنه في موردنا، وكلتاهما غير تامتين، إذ الإحياء والحيازة صادقان على الأرض نفسها دون ما كان في أعماقه، والسيرة دليل لبي يقتصر إذا من اقطع بالعدم لا أقل من الشك. قال والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن دون طبيعي، لعل المناسب كان أن يقال والسيرة ماذا متيقنة العدم لا أقل من أنها دليل لبي فيه، وإلا قد يقال بأنه على بعد 20 قال السيرة جارية على عدم الله. والسيرة دليل اللبي يقتصر فيه يعني قائمة على العدم، يعني مقصودنا على أنهم قائمة على تملك المخرج لل والسيرة دليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن دون الأبعاد العليا والسفلى البعيدة. لعل مقصود المؤلف لما ما ذكر اللي ذكرته من باب أنه استخراج 20-30 كيلومتر على أعماق 20-30 كيلومتر 10 كيلومتر ما كان متعارف، حتى سيرة جارية، سيرة جارية على ذن الأمور القريبة، فغيرها يكون مشكوكا، لعل هذه هي النكتة. ولذا لا يحتمل أحد أن مرور الطائرات في فضاء الأرض المملوكة للغير يتوقف جوازه على إجازته. وعليه فمن أدخل مكائنه أرض الغير واستنبط من أعماقها البعيدة النفط أو غيره من المعادن كان آثما لا أكثر. أحسنت، من باب التصرف لأن جاي يحفر أرض الغير، يبقى هسه ملك هذا الشخص مو ملك الدولة، هذه فرد مسألة أخرى، هذه بلي يبحث في محلها. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوة وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.